فتواكم جاءت عاجلة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الغمة عن الأمة، وأن يرفع الوباء والغلاء عن العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، ويسعدني أحبتي أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة. معنا الأستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي ثلاث أسئلة، معلش كده يا مولانا.
تفضل، بارك الله فيك.
بص، هو أنا أثناء وأنا بصلي لما بيجي يعني إخراج الريح، فبمسك، هل أقطع الصلاة ولا أفضل مصلي؟
يعني بيشكل عليك خرج ريح ولا لأ؟
لا، هو بيجي بس أنا بمسك نفسي يعني.
لكن متأكد إن مفيش حاجة خرجت؟ تمام.
وبحس ساعات بتسرب كده، حاجات بتتسرب يعني.
لا، في تسرب ولا مفيش؟
لا، في ساعات في وساعات لا.
لا، التسرب دي لا يجوز تكمل الصلاة، كأقول لك. ماشي، حاضر.
وفي سؤال تاني.
اتفضل.
سؤال تاني. هو الحديث، في حديث عن الرسول بيقول من صلى، الرسول قال اللي يصلي عليا مرة يتكتب له 10 حسنات ويتنحى عنه 10 سيئات، هل الكلام ده صحيح؟
حاضر.
في امي بقى صدرها تعبان، عملت جلسه، هل الجلسه ديت تفطر ولا صيامها عادي؟
عملت جلسه استنشاق؟
هو صدرها تعبها، عملت جلسه من هو الجهاز اللي بيتحط على البق دوت، على بقها، ويعني بيشتغل وبيبقى الجهاز بيبقى فيه دواء يعني.
حاضر. هل ده يفطر؟ اجيبك حاضر ان شاء الله. معانا أم خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي الحالة مرحبا.
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
تفضل.
لو سمحت مولانا، الأول عايز حضرتك لابني، هو في كرب شديد، ادعي له يا مولانا.
إن شاء الله أسأل أن يفك كربه وكرب كل مكروب يا رب العالمين. إن شاء الله ادعي له بظهر الغيب.
يا أمين، الله يبارك لك. عارف السؤال الثاني يا مولانا، كفارة الصيام، لو أن علي أنا علي مبلغ يعني أدفع كله، ولا يعني أدفع كل شهر مثلا 100 جنيه كده للمساكين،
عليك كفارة صيام؟
أيوة.
حاضر.
يعني ينفع لازم أدفع المبلغ كله مرة واحدة، ولا ينفع كل شهر أدفع مثلا مبلغ؟
حاضر، إن شاء الله أجيبك إن شاء الله. حاضر.
ولو قلت على الختمة مثلا، قلت لأبنائي أنا ختمت القرآن كم مرة؟
نعم.
ده في رياء.
في رياء؟
لو قلت أنا ختمت القرآن كم مرة؟
لو قلتي
يكون في رياء دي.
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
والصدقة، لو شايلة مبلغ الصدقة واحتجته في البيت وصرفته ونويت برضه بعد كده أطلعه، ينفع ولا علي كده ذنب؟
قولي عملت إيه؟ خدتي صدقة؟
لو نويت على صدقة.
نويتي؟
نويت صدقة وبعدين احتجتها للبيت.
صدقة من مالك انت؟ من مالك؟
من مالي.
نويتي بس لكن ما طلعتيش.
لسه ما طلعتوش بس احتجته في البيت في البيت، بس بعد كده ناوية برضو اطلعه.
حاضر، اجيبك ان شاء الله.
بارك الله فيك يا مولانا.
وفيك بارك، احسن الله اليك. معانا أم محمد.
يا شيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ، عامل ايه؟
الحمد لله والله. بارك الله فيك.
بنقول لك يا شيخ، عندي سؤالين والله. عايزاني يعني ايه ست أمية بس بنسمع يعني المسلسل بتاع سيدنا يوسف وكده. انا مش يعني، انا رأيت كده ان هو سيدنا يوسف من حاجة كان متجوز اخوات اتنين يعني.
لا، ده سؤال ولا رؤية يا اختي؟
لا، سؤال بنسألك.
سؤال، قولي سؤال ايه؟
سيدنا عقوب
ابو سيدنا يوسف كان متجوز، كان متجوز اخوات اثنين.
ايوه كان متجوز اثنين. ايوه
اخوات، اخوات اخوات اثنين،
اخوات
يعني بنتين اخوات.
لا اخوات ازاي، ما كانوش اخوات ولا حاجه.
مثلا سمحتها بتقول لها اختك. طب انا عندي سؤال تاني، اللي يصلي لابد يحط ايده على صدره؟
نعم
لابد يحط ايده على صدره كده، ولا يطلق ايده في جنبه كده، ولا؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. معانا الاستاذ نبيل.
نعم وانتظر شيخنا.
فبالصحة والسلامة بارك الله فيك.
الآيتان الكريمتان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أنت بمسمع من في القبور.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين.
نعم.
هل الآيتان الكريمتان نعوذ بالله من ذلك يعني تتعارض مع حديث القليب؟
تتعارض مع إيه؟
حديث القليب بغزوة بدر.
حديث القليب.
ايوه ان شاء الله دكتور.
حاضر اجيبك ان شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. معانا الاستاذ وليد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
جزاك الله عن شفاعتك.
تفضل.
وقيام الليل يا شيخ.
ايوه.
انا كنت في الشوال في الشغل، اليوم اللي ببقى في الشغل يعني مثلا بصلي، ممكن اصلي الثلاث ركعات الوتر ولو رحت بدري اصليهم تاني ينفع؟
قول تاني هتصلي ايه؟
الوتر بتاع قيام الليل، لما بكون في الشغل بصلي الثلاث ركعات وتر بس.
هتصلي الوتر قبل ما تروح الشغل؟
لا وانا بعد العشاء وانا في الشغل.
بعد العشاء وانت في الشغل، تمام.
لو روحت بدري قبل الفجر ينفع اصلي تاني الوتر تاني، اصلي قيام الليل تاني؟
حاضر. اجيبك ان شاء الله.
ماشي يا عم الشيخ.
بارك الله فيك. بالنسبة لسؤال الأستاذ محمد، كان بيسأل على مشكل يشكل على الإنسان إخراج خروج الريح وهو في أثناء الصلاة، فهل في هذه الحالة صلاة صحيحة أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والمقصود من هذا الحديث أن الإنسان إذا استشعر خروج الريح في أثناء الصلاة أو أنه يحتاج إلى ذلك، فإنه لا يخرج من الصلاة إلا إذا تيقن من خروج الريح. والتيقن إما أن يكون استشعر حقيقة أو سمع صوتا أو وجد ريح، فطالما أنه لم يخرج شيء فتكملته للصلاة صحيحة وليس عليه شيء. أما إذا استشعر كما في سؤال الأخ وجود بعض التسريب، فإذا تسرب شيء فهنا تيقن من خروج شيء من الريح، وهنا انتقض الوضوء، فيجب عليه الخروج من الصلاة وإعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة بعد ذلك. هذا. وينصح في الجملة الإنسان الذي يذهب إلى الصلاة أن يقضي حاجته أولا من الخلاء كي لا يشكل عليه شيء في الصلاة، وكي لا يصلي وهو حاق، من أجل أن يراعي جانب الخشوع، والله تعالى أعلم. فمعانا الأخت أم مصطفى.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي صحة حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين. يا فضيلة الشيخ، أنا عندي جلطة في رجلي بقالها حوالي شهر.
عندك إيه؟
عندي جلطة في رجلي، من أول رجلي طلع لحد حوض البول فوق.
نعم.
بس بصلي الحمد لله رب العالمين، بس مش بصلي الصلاة الصحيحة.
أيوه. مش يعني ايه مش بتصلي الصلاه الصحيحه تقصد؟
يعني
إيه؟
يعني وانا بسجد وبرفع نفسي رجلي ما بتبقاش مظبوطه، لان رجلي ورمه ورجلي
في وجع.
تمام.
ايوه.
فبضطر ان انا احط رجلي دي بعيد عن دي، يعني بتبقى نظام
صلاتك صحيحه. فاتقي الله ما استطعتي، اتقي الله ما استطعتي.
الحمد لله رب العالمين. عندي بنتي يا فضيله الشيخ عامله لها قلب مفتوح بقالها سنه، عندها 10 سنين.
نعم شفاء الله.
رافضه خالص ان هي تفطر.
رافضه تفطر؟
رافضه ان هي تفطر، عايزه تصوم.
طيب هل طبيا الاطباء قالوا يجوز تصوم،
لا
خطر
لا،
عليها الصيام؟
المفروض ان هي ما صومتش، والمفروض برضه ان انا ما صومش، بس انا برضه مش سامعه كلام الدكتور وبصوم وبرضع طفله، وانا والده بقالي 3 شهور.
ها طيب هجيبك ان شاء الله، اجيبك حاضر ان شاء الله.
ماشي. طب حاجه تانية فضيله الشيخ، بعد
اتفضلي.
اذن حضرتك، هو كمان جوزي مريض سكر، عادي الفطار ليه ولا يكمل صيامه ويصوم عادي؟
حاضر اجيبك ان شاء الله. معانا ابو احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله احمد الله.
كل سنة وانت طيب وعليك الأيام بخير ان
بارك
شاء
الله
الله.
فيك، احسن الله اليك.
السؤال الاول، هل اقارب الزوج يعتبروا من صلة الارحام بالنسبة للزوجة؟
بالنسبة للزوجة؟
مثل للزوجة.
حاضر.
اللي هو الاقارب، يعني اقارب الزوج.
فاهم. ما السؤال الثاني؟ ليك سؤال ثاني ولا خلاص؟ معانا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير.
بارك الله فيكم جميعا.
معي بعض الأسئلة يا شيخ.
تفضلي.
السؤال الأول، لو أنا لابسة الإنزال في الصلاة،
نعم،
والإنزال يا شيخ اترفع وأنا بسجد، ورجليه بينت عادي يا شيخ، هل كده الصلاه بطلت؟
حاضر.
والسؤال الثاني، بارك الله فيك يا شيخ، للاسف الشديد كثير من الناس يضيعون الصلاه في رمضان، يعني يصومون بلا صلاه.
نعم.
بالله عليك يا شيخ ان توجه لهم نصيحه.
نعم.
والسؤال الاخير، بارك الله فيك يا شيخ، كيف نبتعد عن الفتن؟
الفتن؟
يعني لو كيف نبتعد عن الفتن؟
حاضر.
لو قاعد في بيت غير ملتزم، يعني مثلا لو هو الشخص ده بين اخوته هو ملتزم وباقي اخوته غير ملتزمين، وابوه وامه غير ملتزمين ايضا، فكيف يكون ثابت بينهم؟
فهمت عليك، فهمت عليك، اجيب ان شاء الله. حاضر. معانا الاخت ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله، بارك الله.
جزاك الله عنا خير.
وجزاكم مثله.
والدتي يا شيخ عندها 72 سنة.
نعم.
وكانت بتقول إن هي كان بيبقى عليها الحيض زمان، وكانت بتصوم وما كانتش بتعوض الأيام دي، وما كانتش تعرف إن المفروض تعوض الأيام دي.
نعم.
دلوقتي هي عندها بتصوم، بتصوم رمضان بس بتصوم، هي مريضة السكر ومريضة الضغط، فبتصوم رمضان بس بتصوم بصعوبة.
نعم.
بتقول لي طب أنا مش قادرة أصوم تاني، وفي نفس الوقت مش قادرة أكفر، طب دي حلها يكون إيه؟
حاضر. قادرة تحدد السنين اللي ما كانتش بتعوض عليها؟
يعني ممكن تتحسب، يعني
تقريبا يعني تتحسب،
ممكن تتحسب بمدة مثلا الدولة، يعني ده كانت حوالي 45 سنة، من 15 سنة يعني حوالي 39 سنة.
حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا أمة الله. الأخت أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي السفرة اللي في نهاية الحيض دي كانت بتجيلي مثلا نص يوم أو كده، وبعد كده استحمى منها عادي.
نعم.
فدلوقتي هي بقالها 3 أيام عندي ومش عارفة أعمل إيه، أنا صايمة بس ما بصليش، أعمل إيه يا حضرتك دلوقتي؟
لا معلش تاني، الصوت مش واضح، قولي تاني كده يا أختي.
حضرتك دلوقتي السفرة في أهل نهاية الحيض.
السفرة اللي في نهاية الحيض.
بتجيلي مثلا، كان بيجيلي مثلا نص يوم وبعد كده إيه الحاجات اللي بدأت تيجي واستحمى منها وكده.
تمام.
مش كده حضرتك؟ فدلوقتي بقالها 3 أيام معلقاني ومش عارفة أصلي، بس بصوم. اعمل ايه دلوقتي يا شيخ؟
طب هنا قبلها حصل انقطاع للدم ولا ما حصلش؟
لما هو 3 أيام بس والدم بيتوقف، بعد كده بقى القدره والسفره والحاجات ده، هي
كله متصل ببعضه، ما فيش جفاف يوم كامل؟
لا لا لا، بس متطوق يعني ايه، على فترات كده مثلا مرتين في اليوم او كده يعني.
حاضر. ما بيجيلكيش قصه بيضاء؟
لا لسه ما جاتش لحد دلوقتي، اول مره تحصل.
طيب حاضر.
ماشي، متشكره جدا.
بارك الله.
السلام عليكم.
احسن الله عليك. معانا الأخت مروة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا مريضة وبتوضى من الصبح مثلا الساعة 8 أو 9 معايا؟
أيوة معاك.
وبتوضى من الساعة 8 أو 9 حضرتك، وبعد رواية مثلا بعد صلاة التراويح على وضوء.
محافظة على الوضوء؟ تمام.
فهل ده يجوز صلاتي؟ وبصلي وانا قاعدة عشان انا مريضة وما اعرفش اقف وما اعرفش اتوضى ولا اي حاجة.
نعم. شفاك الله وعافاك.
ربنا يبارك لك
ويجيبك حاضر ان شاء الله.
سؤال وحاجة ثانية.
اتفضلي.
انا 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 وجوزي على يعني في مشاكل دايما.
نعم.
رغم ان انا الحمد لله بصلي بقرأ القرآن وملتزمة دينيا الحمد لله وهو نفس الموضوع.
نعم.
بس دايما بيبقى في مشاكل بيني وبينه. وقاعدين عن بعض، لا هو بيكلمني ولا انا بكلمه. هل ده اسم عليا؟
بتحاولي تصالحيه ولا ما بتحاوليش؟
يعني انا يعني بحاول مثلا اتكلم معاه وهو بلاقيه صد او خلاص خد جنب.
حاضر.
فانا خلاص ما بقدرش ان انا اتكلم لان انا تعبانه ومريضه ومحتاجة حتى لو كلمة حلوة لكن ما
لقيتش. فهمت عليك واجيبك ان شاء الله. حاضر.
فهل اسم ده عليا؟
حاضر وجيبك ان شاء الله.
معلش برضه يعني اطول مع على حضرتك نقطه ثانيه.
اتفضلي.
هو عايز يتجوز واحده. هو عايز يتجوز واحده.
نعم.
يعني يتجوز واحده ثانيه.
تمام.
فالواحد انا قلت له اتجوز عشان انا تعبانه.
تمام.
بس الواحده اللي هو اختارها جوز كانت بتخش عنده والكلام ده كله.
ايوه.
فطلبت منه هو يتجوز واحدة تانية غيرها.
تمام.
هل ده برضو اسم عليا؟ يعني اقول له اجبر بخاطر وما تكسبنيش قدامنا ولا قدام الناس في الشارع ولا الكلام ده كله.
تمام.
ودايما الشباك يعني قدامها معايا.
هو استجاب لقولك ولا ما استجابش؟
ما استجابش والمشاكل بسبب كده.
طيب انت يعني انت المشكلة ان انت عاملة مشاكل عشان هو ما استجابش.
انا مش عامله مشاكل عشان هو ما استجابش. انا سايباه زي ما هو.
نعم.
انا سايباه يعني هو
طيب.
من ساعة معرفة ومن ساعة ما هو عايز يتجوزها.
انت طلبتي وخلاص ليك تطلبي وخلاص. طلبتي منه انه يفعل كذا صح كده؟
ماشي.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر. معانا الاخ سعيد.
نعم مولانا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مولانا في واحد ابوه مش قادر الصيام بسبب ظروف مرضيه مزمنه.
تمام.
فجه امبارح واعطاني 450 جنيه.
تمام.
قال اعمل لي شنط ووزعها على 30 فجير.
تمام.
او اسره كل اسره فيها خمسه سته يعني ها يتوزع ال 30 شنطه دي.
تمام.
فالشنطه مكوناتها كالاتي يا مولانا: نص كيلو مكرونه.
تمام.
وربع كيلو فاصوليا. واثنين بكو سمنة واثنين مرق الدجاج وعلبة بلح.
انت هتعمل كم شنطة من اللي انت بتقول عليه ده؟ كم شنطة؟
30 شنطة على الوضع ده.
هتعمل 30 شنطة
على الوضع ده.
بس اكيد اكتر من المبلغ اللي انت قلت عليه بقى.
لا الشنطة بالضبط ب 15 جنيه يعني ال 30 ب 450 زي ما اعطاني ال 450.
تمام.
فمكونات الشنطة موافقة لإطعام المسكين؟
موافقة
على كده يا مولانا.
مفيش حرج أبدا.
جزاكم الله خيرا. الله يغفر عليك.
بارك الله فيك. معانا الأستاذ محمد.
إزيك يا شيخ؟ مهنا حبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله وجمعنا وإياكم جميعا في الجنة يا رب.
إنا أحبكم في الله جميعا.
تفضل بارك الله فيك.
الوقت يا شيخنا في سؤال بعد إذن.
تفضل.
أنا جبت كارد من البنك.
تمام.
تبع تسهيل وعاوز أعرف بقى حكم الكارد ده حرام وربا ولا وأنا جايبه محتاجه ضروري.
أجيبك إن شاء الله.
ما كنتش عاوز أروح للكارد دي بس اضطريت غصب عني.
حاضر أجيبك إن شاء الله.
شكرا يا شيخنا.
بارك الله فيك. معانا الأخت ميرفت.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ.
بالصحة والسلامة بارك الله.
الله يبارك لك. معلش بس هو في سؤالين إن شاء الله. أنا دلوقتي إن شاء الله حولت الشهر الجاي بإذن الله.
إن شاء
بس
الله.
أنا حلمت يعني بسيدنا محمد مرتين بالمدينة ويعني بكل حاجة بالحاجة الموجودة هناك يعني تمام والاسم بس اتكرر معايا مرتين. سامعني شيخ؟
تمام سامعك سامعك.
اسم سيدنا محمد مرتين اتكرر واسم انس اتكرر ويعني في وفي هناك ثلاث قبور انبياء يعني، بس انا مش فاكره الاسم، كان سيدنا ابراهيم وكان
تمام.
في حاجه تانية مرتين.
سؤالك عشان تسميه المولود.
فانا دلوقتي في ناس قالت لي ان لو مسميتش محمد يبقى كان عليا اسم يعني، فانا كنت عايزه اسمي اسم تاني مثلا، فهل ده عليا اسم ولا معليش اسم؟ تمام
حاضر.
تمام. فانا دلوقتي في سؤال تاني ارد عنك. دلوقتي والدتي يعني متوليه انا المعاش ومتوليه كل حاجه بالنسبه لها، تمام. فهي طلعت يعني قالت لي اتصرفي فيه في زي ما انت عايزه في كل حاجه يعني، فهل يعني دلوقتي مثلا لو انا اتصرفت في اي حاجه بس مش حرام يعني حلال كل حاجه، مثلا ممكن اطلع من وراها مثلا زيكا، ممكن اطلع من يعني، فلو فعلت الكلام دوت هيبقى برضو اسم عليا ولا
هي موافقه؟
هي موافقه، هي موافقه وقالت لي اتصرفي
خلاص بقى موافقه ما فيش مشكله.
ولو خدت منهم مثلا ليا حاجه ورجعت تاني يعني هي بتبقى برضو عارفه وكده اهوت،
ما دام هي العبره بانها تكون عارفه وموافقه بس.
تمام تمام. الله يرضى عنك يا رب. ماشي، هقفل مع حضرتك واسمع من التلفزيون. الله يرضى.
حاضر ان شاء الله. بره معانا الاستاذ علاء. استاذ علاء
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخنا
الحمد لله بارك الله فيكم.
الله يجزيك الله يجزيك. لا سمعت يا شيخنا، بس انا سالت سؤال تمام يعني زي كده، وبس حابب ان انا اتاكد برضو من من اجابه السؤال ده.
اتفضل.
تمام. اصبح من في الوقت يعني ممكن من قبل رمضان او في دخول رمضان تمام بيخش معايا الهوى والضلال تمام في الرزق.
بيعمل ايه؟
الهوى تمام، الهوى يعني زي كده تمام، والضلال معايا في الرزق زي كده، ان يعني شيء تمام بيوحي ان بيدخلني فيه، بيدخلني في امر الضلال وال
وسوسه يعني والهوى. وسوسه،
ما هي كانت وسوسه بس اصبحت في الوقت الحالي تفكير تمام وشيء بيشد.
حاضر
تفضل.
فهمت عليك. معانا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم في العالم.
وفيكم بارك، أحسن الله إليكم يا رب. تفضلي.
إمامة العاصي اللي هم العصاة.
أيوة.
في ظروف المساجد مقفولة وممكن الأب هو اللي يئم الصلاة وكده. وغير محسن للقراءة.
غير محسن للقراءة؟
وفي نفس الوقت مش يعني الزوجه والبنت مش هيقدروا يقولوا له لا ما ينفعش ان انت تقنه كده.
ما فيش راجل غيره في البيت محسن للقراءه يصلي؟
لا
لا يوجد.
هو زوج وزوجه وبنت.
تمام.
فالزوجه بتضطر تصلي وراه في الفرض على اساس ان هي بعد كده يعني بتنويها سنه، وبعد كده بعد ما يخلص صلاه هي بتصلي الفجر لوحدها.
تمام.
فهل ده
بتصلي القيام لوحدها يعني القيام؟
مش القيام، لا ده هو صلاه الفجر، هم بيجتمعوا في صلاه الفجر بس.
طيب.
فدلوقتي الزوجه بتنوي وراه وهو بيصلي الفجر ان هي سنه، وبعد كده بتصلي هي الفجر لوحدها. بالنسبة للبنت صلاتها كده نافعة ولا
حاضر.
مش نافعة؟
حاضر حاضر.
ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني لفضيلتك، يومين المطر اللي فاتوا دولت اللي احنا قاعدين في النوع الأخير، فكان السقف بينزل علينا مية من كل حتة لمدة 3 أيام.
تمام.
طبعا السطح اكيد عليه بيبقى فيه قطط وفضلات القطط والحاجات دي، والميه دي كانت بتنزل علينا من كل حته، ما كانش في حته الواحد ينفع يصلي فيها.
تمام.
فكنت بصلي على نفس الوضع كده 3 ايام. يا ترى الصلاه دي انا اعيدها ولا هي كده على اساس ان انا كنت مضطره ما كانش في اي؟
لا لا صلاتك صحيحه ما عليكيش اعاده.
طيب
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
طيب ناخد فرصة للإجابة على الأسئلة ولا إيه؟ طيب ناخد أم سيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وأنت طيب يا شيخ.
طيب الصحة والسلامة بارك الله.
لو سمحت يا شيخ أنا عايزة بس أعرف حكم الراجل اللي سايب أولاده ما بينفقش عليهم. وثاني سؤال، أنا بصلي التراويح 11 ركعة.
تمام.
انا كده صح ولا كده خطا؟ وساعات كمان بصلي يعني العشاء بس ما بصليش التراويح، فانا عليا وزر.
حاضر اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. طيب إن شاء الله نجيب على الأسئلة، ولو تبقى وقت نأخذ اتصالات أخرى إن شاء الله عز وجل. طيب بإذن الله عز وجل، من الأسئلة اللي وردت معنا، كان عندنا الأستاذ محمد كان بيسأل عن حكم حديث من صلى صلاة كتب على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة كتب له 10 حسنات إلى آخره. الثابت في ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. فهذا من بركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولها بركات أخرى ونصوص كثيرة لا تحصى في فضل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، منها كذلك أن يكفيك الله همك ويغفر ذنبك. فعلينا أن نحرص على الكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذا، بارك الله فيك. كان أيضا في سؤال على مسألة الأخت، كان أم خالد كانت بتسأل في كفارة مبلغ للصيام، عليها مبلغ للصيام، فهل تدفع المبلغ بالتقسيط أم لا؟ الأصل إن الإنسان إذا وجبت عليه كفارة الصيام أن يخرجها بعد الموجب، يعني بمعنى إذا كانت هي كفارة فطر لإنسان مثلا مريض ولا يستطيع الصيام، فبعد انتهاء اليوم أو مع انتهاء الشهر بكامله كما كان يفعل سيدنا أنس رضي الله عنه، كان يصنع قصعة من ثريد ويعزم عليها 30 واحد، وبذلك يكون قد أطعم 30 مسكينة. فالشاهد ان احنا بنفعلها اما يوم بيومه او مع انتهاء الشهر مباشرة، بنطعم 30 يوم مباشرة. فهكذا اذا كانت كفارة اخرى لفطر في اثناء الصيام ككفارة جماع او غيرها، فعندئذ ايضا يجب اخراجها في الحال، والاصل عدم التقسيط في ذلك، لانما الاصل اخراج الكفارة في الحال. وبالنسبة للمريض له ان يؤخرها الى نهاية الشهر فيخرجها في نهاية الشهر كاملة كما فعل أنس رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذا، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب كان عندنا أيضا بالنسبة للسؤال، الأخت كان بتسأل بتقرأ القرآن أكثر من مرة، لو قالت لحد أنا قرأت القرآن أكثر من مرة هل يدخل هذا في الرياء أم لا؟ هذا على اعتبار نية قائله. فإذا كان نية القائل مثلا يقول هذا لأبنائه أو لمن يقتضون به من أجل أن يحفزهم على تلاوة القرآن فلا حرج. أما إذا كان يقول لمن لا يعنيه الأمر، لأصحابه لأصدقائه إلى ذلك، فيخشى عليه من إذا أراد أن يعلم الناس بفضله أو بفضل عمله أن يقع في الرياء. وعموما العمل كلما كان في دائرة السر كان أجره أعلى من أن نخرجه إلى دائرة العلن، فهذا أفضل وأتقى وأأمن من الرياء، إلا في حالة واحدة كما ذكرت، وهو حالة أن يقتضى بي في هذا المقام فأخبر، وليس لي غرض في أن يعلم الناس أني قرأت أم لا، وإنما لأحثهم على القراءة كأبنائي مثلا أو زوجك وأبنائك إلى غير ذلك، فعندئذ يكون هناك وجه في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وفي الجملة العمل كلما كان أبعد عن الإعلان بيكون أفضل، إلا فيما ذكرت، بارك الله فيكم. طيب نويت أن تتصدق بمبلغ من المال واحتاجت هذا المبلغ بعد ذلك، النية لا ينبني عليها حكم. فإذا نوى الإنسان يعني حكم بالنسبة للمال الذي في يديك، أنا نويت أن أنا أتصدق فهذا خير وهذا عظيم، احتجت المال الذي بين أيديك وإذا بك أنفقتي، طالما أنه هو ما خرجش إلى باب الصدقة أنت لسه ما رجعتيش في صدقتك، فإذا احتجت إليه يجوز ان انت تصرفيه فيما تحتاجي اليه، وتعاودي الاخراج بعد ذلك عملا بالخير الذي كنت انتويتي على فعله، لان هذا عطاء وفضل عظيم، نويتي على خير فما تحرميش نفسك من هذا الخير. ففي فرق بين جزئيتين، ان الانسان تصدق بالمال او خلاص خرج الصدقة من ماله وحطها في مجال بعيد وخرجها للصدقة، فعندئذ لا ارجع في صدقتي او اديتها لحد عشان يخرجها، ما ينفعش اخدها تاني وارجعها، لا اعود في هبتي ولا في صدقتي، فهذا مذموم. لكن اذا كان مجرد نية كما سألت الاخت فقط، ثم بدا لها الاحتياج الى المال، فلا حرج ان تصرف المال في احتياجها، ثم عندما يذهب هذا الاحتياج تخرج مرة اخرى ولا حرج عليها، بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. كانت بالنسبة للأخت محمد بتسأل عن سيدنا يعقوب عليه السلام. سيدنا في بالنسبة لزوجته، طبعا معلوم أن أبناء أن يوسف عليه السلام وأخوه كانوا من زوجة، والإخوة الآخرين من زوجة أخرى. لم يرد نص صحيح إنهما كان يجمع بينهما في وقت واحد، يعني كان يكون الأولى تزوج هؤلاء ثم بعد ذلك تزوج بهذه الثانية، لكن لم يرد نص صريح أن الزوجتين كانوا على ذمته في نفس التوقيت، لكن كونوا تزوج اثنتين، نعم تزوج اثنتين. طيب هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. طيب بعد ذلك سألت أيضا على أنها بتصلي، هل الإنسان هو يصلي يضع يديه على صدره أم يرسل يديه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أمرنا فالسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورد في أكثر من حديث في صفة صلاة النبي، منها حديث وائل بن حجر وغيره، أن يوضع اليمين على اليسرى في أثناء الصلاة، فيضع الإنسان. لكن مسألة إرسال اليدين في الصلاة هذا خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف السنة والأحاديث الصحيحة الواردة بذلك. فنضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة على الصدر، في أي منطقة على الصدر لم يرد تحديد، الأمر واسع ولا نضيق حيث وسع الشرع بارك الله فيك، لكن السنة ان احنا نضعها على الصدر بارك الله فيك. طب حد كان بيرسل يدي صلاته صحيحة؟ ايوه صلاته صحيحة، لكن احنا بنتكلم على السنة والافضل في هذا الباب بارك الله فيك. كان عندنا ايضا سؤال الاستاذ نبيل، كان بيسأل عن الجمع بين قول الله سبحانه وتعالى: وما انت بمسمع من في القبور، وبين حديث القليب حين نادى النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين الذين قتلوا في قليب بدر، وقال: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا الحديث، فهل يوجد تعارض في ذلك أم لا؟ لا يوجد تعارض، إذ أن العام يخصص. فالأصل أن الموتى في برزخ، والأصل عدم إسماع من في القبور إلا فيما ورد تخصيصه، وورد التخصيص بأشياء، منها الخصوصية التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في قليب بدر حين أسمعهم الله عز وجل ذلك في هذا الحديث. وكذلك هناك تخصيص آخر في ذلك، وهو بعد دفن الميت وغلق القبر عليه، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: يسمع قرع نعالهم. فهذا ما ورد فيه التخصيص، فالعام يخصص، فده من باب تخصيص العام بارك الله فيك، ولا تعارض بين هذه النصوص. كان عندنا سؤال الأخ وليد جزاه الله خيرا، بيقيم الليل في العمل لأن عنده شغل، ممكن ما يلحقش يروح يقيم الليل، فبيصلي بعد العشاء ركعتين قيام وركعة وتر، لو روح بدري يصلي قيام تاني، أيوة، لكنك تكمل القيام لكن لا توتر مرة أخرى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أيضا بعد صلاته القيام الإحدى عشر ركعة صلى ركعتين بعد الوتر أحيانا، فدل ذلك على جواز الصلاة بعد الوتر للإنسان الذي أوتر مبكرا، حبيت أصلي قيام يعني هو مش عارف هيرجع بدري ولا لا، فصلى ركعتين قيام وركعة وتر جزاك الله خيرا في خلال المستطاع، روحت بدري صلي ركعتين ركعتين على قد ما تقدر، لكن لا توتر مرة أخرى لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى وأبشرك، على قدر ما تجاهد نفسك وتري الله سبحانه وتعالى من نفسك أنك تفعل ما بوسعك لتصلي وتقيم الليل وتترضى الله سبحانه وتعالى ولتحظى بأجر القيام على قدر ما تجد الأجر من الله سبحانه وتعالى، فأبشر بالخير. فهذا بالنسبة لهذا السؤال. كان عندنا سؤال الأخت أم مصطفى عن مريضة، نسأل الله أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا، اللهم عافي كل مبتلى وعافي كل مريض يا رب العالمين، وامنن عليهم بالشفاء العاجل يا أرحم الراحمين. بسبب المرض ما بتقدرش اللي هي في أثناء السجود تضع قدمها على الصفة المعهودة في الصلاة، فتحتاج ترفعها قليلا إلى غير ذلك. فعموما الأصل أن الإنسان يصلي ما استطاع مادام هو مريض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين وقد كان به البواسير: صل قاعدة، صل قائمة، فإن لم تستطع فجالسة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالإنسان يأتي بالقدر المستطاع منه ومأجور بإذن الله سبحانه وتعالى، فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك بارك الله فيك. فهذا بالنسبة لهذا السؤال. كذلك ابنتها يعني عاملة عملية قلب مفتوح، نسأل الله أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما، وبتصوم، وكذلك هي نفسها الأخت بتسأل أن هي يعني بترضع وبتصوم. هنا المرد بالنسبة لمثل هذه الأمراض للطبيب في هذا الباب بناخد منه مش الحكم الشرعي، إنما الحكم الطبي، وبعدين الشرع يأتي حكمه بعد ذلك. حكم الطبيب هنا إذا قال بأن المرض هذا أن الصيام معه خطر، أو أن الصيام يزيد في المرض، أو أن الصيام يؤخر الشفاء، فعندئذ الأصل في ذلك أن نستمع لكلام الطبيب وأن نفطر وأن نقضي بعد المعافاة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذا الأصل في هذا الباب، فطالما أن في رخصة لا نضيق حيث وسع الشرع. إذا كانت هتنتج مشقة شديدة أو تأخير في الشفاء أو زيادة في المطر في المرض، فليس من البر الصوم في هذه الحالة. أما إذا قال بأن الصوم لا يضر مع هذه الحالات، فعندئذ تصومي ولا تفطري بارك الله فيك. فهذا خلاصة ما يقال في هذا. أما عن الصيام الذي صمته فهو صحيح ومقبول بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن نراعي ما ذكرت. طيب، كذلك بتسأل على زوجها مريض سكر، هل يصوم أم لا؟ مرضى السكر ليسوا على درجة واحدة، والمرض فيهم أيضا في هذا الباب إلى الطبيب، فينظر إلى حال هل حالته التي عليها هذه يضر معها الصيام أم لا يضر. هو بيأخذ منه التحاليل وينظر إلى وضع الصيام السكر ودرجة السكر ويحدد، لا يحدد الإنسان لنفسه، الإنسان ما يحددش لنفسه في المرض الصيام غلط عليه ولا مش غلط عليه، إنما اللي يحدد في ذلك الطبيب. عندنا أصل في ذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا وفي هذه المسألة أهل الذكر هو الطبيب، فإذا قال بأن الطبيب المؤتمن الدين إذا قال بأن الصوم في هذه الحالة غير مضر لا يجوز لك أن تفطر. إذا قال بأن الصوم هنا يضر فعندئذ تفطر وبعد ذلك تقضي في وقت آخر بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذا. كان عندنا الأخ أبو أحمد، هل أقارب الزوج يعد أرحاما بالنسبة للزوجة، بالنسبة لصلة الأرحام؟ عموما الزواج ده نوع من النسب، وهذا أيضا نوع من النسب، يحدث القرابة ويحدث المودة. فعلى ذلك في هذا الباب يستحب للمرأة أن تصل أقارب زوجها أو قريبات زوجها، يعني هي ليس لها علاقة بغير المحارم وإنما بقريبات زوجها أو بمحارمها، يعني والد زوجها، أم زوجها، ده محرم، والد زوجها محرم، أم زوجها كذلك، إخوات زوجها. فشاهد ما كان محرما من أقارب الزوج عليها تحريما أبديا تصله، وهذا مستحب طبعا، وكذلك قريبات الزوج، فهذا من الود والمودة مطلوبة عموما. فكلما ازدادت القرابة كلما كان صلة الأرحام آكد، فصلة الأرحام تكون آكد لأقاربها أولا، ثم بعد ذلك تأتي بعدهم بدرجة أقارب الزوج إذا لم يكن هناك فتنة أو اختلاط أو محرمات، بارك الله فيك. فهذا بالنسبة لهذا الباب. كان عندنا سؤال أخت أمة الله، هي بتلبس الإسدال وهي في الصلاة، وهي أثناء الركوع ترفع الإسدال سنة، رجلها بانت، صلاتك صحيحة ولا حرج عليك، بارك الله فيك. كذلك بتسأل على مسألة تضييع الصلاة في رمضان، بعض الناس يصوم ولا يصلي. لا شك أنه بصيامه عمل عملا صالحا، لكن له أيضا بتركه للصلاة ارتكب معصية شديدة. لذلك ترك الصلاة أمره ليس بالهين في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذي يصوم ولا يصلي نقول له كلل طاعتك بالله بالصلاة، أنت تعلم أن عليك فرائض، من ذلك بتصوم، جزاك الله خيرا، فإياك أن تفرط كذلك في الصلاة. هو خلط عملا صالحا وآخر سيئا والعياذ بالله. ترك الصلاة كبيرة، ترك الصلاة كبيرة، وبل من أكبر كبائر الإسلام، لدرجة أن العلماء اختلفوا في تارك الصلاة بغير عذر، هل ما زال في حظيرة الإسلام أم خرج من حظيرة الإسلام والعياذ بالله. فالصلاة أمرها عظيم في دين الله، وهي صلة بين العبد وبين الله، وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين يسهون عن صلاتهم فيؤخرون الصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، فقال سبحانه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فما بالنا بمن ترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، نعوذ بالله من الخزلان. فترك الصلاة ليس بالأمر الصعب، صيامك دليل على إن في خير في قلبك وإن أنت عايز ربنا، كمل هذا بالتوبة وبالرجعة وصلي. الصيام صحيح، الصيام صحيح، لكن عليك أن ترجع وتتوب إلى الله، ولا تهدر الأعمال الصالحة بالسيئة. ترك الصلاة معصية وسيئة وبتجلب لنفسك ذنوب، طب أنا أجلب حسنات وأهدمها بذنوب، فأكلل هذا بفعل الفرائض المطلوبة مني، وكذلك المواظبة على الصلاة، بارك الله فيكم. كذلك بيخشى من ترك الصلاة من حبوط الأعمال، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله والعياذ بالله. وإن كان الراجح أي عمله الذي منعه عن الصلاة أو عمل ذلك اليوم. فالشاهد ترك الصلاة خطير جدا على الإنسان في حياته وفي دينه وفي علاقته بربه وفي الآخرة. فعلى الإنسان أن يستغل فرصة النصام وعمل العمل الطيب دوت، وأقبل على الله إن هو يصلي ويتوب من ترك الصلاة ويعود إلى الله. هتجد إيه في الصلاة؟ هتجد أنس بالله، هتجد قرب من الله، هتجد صلة بالله سبحانه وتعالى، هتجد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وفي آخرها استجابة لدعائك بفضل الله سبحانه وتعالى، فأبشر بالخير العظيم، إذا تبت ورجعت إلى الله تجد الله غفورا رحيما. فعلى الإنسان ألا يفرط في الصلاة، فشأنها عظيم وأكبر من أن يضيع. بارك الله فيكم. كذلك كان للأخت أمة الله سؤال آخر، كيف يبتعد الإنسان عن الفتن سيما إذا كان في منزل غير ملتزم؟ الأصل أن الإنسان في وقت الفتن أو وجوده في أماكن فيها فتن أن يتمسك بما يعرف من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتمسك بما يعرف من القرآن ومن السنة، نتمسك بالفرائض، نتمسك بالحلال، نبتعد عن الحرام. وإذا كان من حولي يبعدوني عن الله أو يفعلون المعاصي أنصحهم في الله بالحكمة وبالموعظة الحسنة. أتذكر أولا قول الله سبحانه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. كان في يوم من الأيام كنت أنا غافل زيهم وربنا من علي بالتوبة، فأنظر إلى العصاة بعين الشفقة وأنصحهم في الله سبحانه وتعالى وأبلغ لهم الخير الذي عندي والذي هداني الله عز وجل إليه بطريقة طيبة. فإذا استجابوا فالحمد لله رب العالمين، فإن لم يستجيبوا فلا ألتفت لبعدهم وأستمر على علاقتي بربي، على صلاتي، على حجابي، على صيامي، على عدم الاختلاط، لأن البيت إذا بتقولي غير ملتزم، فأراعي حق الله سبحانه وتعالى. واللي يجي يقول لي أنت ما بتختلطيش ليه، ما بتجيش معانا في الجلسة اللي فيها غيبة والنميمة ليه، قال لهم لأني ده حرام وأنا أخشى أن من عذاب الله وخيف عليكم من عذاب ربنا. وندعو على قدر ما نستطيع، تمسكي بالحلال وابتعدي عن الحرام، وتمسكي بما تعرفي من دين الله، واشفع عليك أن تكوني رفيقة إلى أن يمن الله عليهم بالهداية، فارفقي بهم وخذي بأيديهم ما استطعت إلى الله. بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذا الباب. كان عندنا الأخت أم محمد، والدتها يعني مسنة بارك الله في عمرها 72 سنة، كانت وهي صغيرة دي مشكلة كثيرة، لما كان بيجي لها الحيض في رمضان بتفطر وما بتعوضش الأيام دي، فماذا تفعل في ذلك في هذا الباب؟ الأصل أن تتوب وأن تحسن توبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وتقول يا ربي فعلته بغير عمد مني. وإذا كانت تستطيع أن تحسب الأيام التي كانت عليها فتطعم، تسدد وتقارب وتطعم عن كل يوم مسكينة، فهذا هو الأولى. لأنها مسنة الآن وما تقدرش تقضي الأيام اللي عليها، فإذا كنت تستطيع بارك الله فيك ماديا، أنت خلاص من ناحية صحية لا تستطيع، فإذا كنت تستطيع ماديا أنك تحدد الأيام دي ولو على فترات متباعدة تطعمي عن كل يوم مسكين ومأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى، وتكوني قد فعلت ما عليك. إذا كنت لا تستطيع من الناحية المادية فليس عليك شيء، ويكفيك التوبة والله غفور رحيم. بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال في هذا. كان عندنا الأخت أمة الله، كانت أيضا بتسأل عن مسألة السفرة اللي بتستمر بعد الحيض. عندنا أحبتي يعني مسألة مهمة جدا ينبغي على الأزواج أن يعلموها لنسائهن، وكذلك على النساء أن يتعلمن هذه المسألة: الحيض إمتى يجي وإمتى ينتهي؟ لأن ده بينبني عليه أحكام، منها ترك صيام أو صيام أو صلاة إلى غير ذلك. فبداية الحيض بتأتي مع بداية دفعة الدم، لأن الحيض في اللغة السيلان، حاض الوادي يعني سال الوادي، فمع بداية السيلان ده بداية الحيض. فالأشياء اللي بتيجي قبله الخفيفة لا يعتد به، لكن من بعد السيلان اللي أتى للمرأة اللي هي دفعة الدم الأولى بتعتد المرأة بكل نقطة قدرة وصفرة وكذلك حيض إلى أن يحدث الجفاف. إما أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفاف. فإذا جه الجفاف يوم بليلة، جفيت يوم بليلة وجي بعدها نقط صفرة وقدرة، مفيش عليك حاجة، لأن أنت يصدق عليك أنك حطي وحدث الجفاف ونزل نقط صفرة وقدرة بعد الطهر. وفي الحديث كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا بعد الطهر شيئا، فهي لا تعد شيئا بعد الطهر. أما المتصلة وما حصلش الجفاف اللي هو اليوم بليلة ده ما حصلش كامل، والنقط متصلة في الحيض، فبننتظر إلى الجفاف الكامل. النساء كنا يبعثنا بالقرص في القطنة، يعني إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، فإن كانت لا تأتي فبالجفاف، بارك الله فيك. فهذا خلاصة ما يقال في هذا، والله تعالى أعلم. كان عندنا الأخت مروة، هي بتحافظ على وضوءها لأن هي مريضة وتقريبا عندها مشقة في الوضوء، فبتحافظ على وضوءها من الصباح لغاية ما تصلي إلى طول الليل أو إلى الليل لغاية ما بتصلي القيام. هل صلاتك صحيحة؟ طالما أن أنت لم يخرج منك ناقض من نواقض الوضوء فصلاتك صحيحة ولا يوجد شيء عليك، لكن إذا كان الوضوء لا يشق عليك فالأفضل إن احنا نكسر من الوضوء، لأن غالب فعل النبي أنه كان يتوضأ لكل صلاة، وصلى يوما بدون الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر رأيتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت شيئا لم تكن تفعل، قال عمدا فعلته يا عمر، يعني تعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلوات في يوم بوضوء واحد ليعلم الناس أنه لا يشترط الوضوء لكل صلاة طالما أن الوضوء لم ينقض، لكن يستحب الوضوء لكل صلاة. فطالما أنك محافظة على الوضوء وصليت الصلوات بوضوء واحد صلاتك صحيحة. لا، لو بيشق عليك ما فيش عليك إشكالية، واصبي على اللي أنت عليه، لكن لو ما بيشقش عليك الوضوء فالوضوء لكل صلاة أفضل طبعا، والأجر فيه أعظم. لكن هي صدرت السؤال بأنها مريضة فبيشق عليها، فعندئذ ما فيش عليك مشكلة طالما أن ما انتقضش الوضوء، مقبولة والصلاة مقبولة، وأبشري بالخير والأجر بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، كان عندنا أيضا هي سؤال في مسألة مشاكل كثيرة بتحدث مع زوجها وبيحدث ننتج عنها هذا الخصام. هنا لا ينبغي يعني ان احنا ندع مجال للشيطان في ان يحرش بين الزوجين، ومعلوم ان من السرايا اللي بيبعتها ابليس على الناس هو بعض الابلسة الصغار ليفرقوا بين الزوجين وإحداث المشاكل بينهم، فإذا ما ظل بهم بالمشاكل إلى أن حدث التفريق فيقول فرقت بينه وبين زوجه، فيقول أنت ويدنيه منه. فالشاهد لا ينبغي أن احنا نسد أبواب الشيطان ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، نستحضر قول الله أولا سبحانه وتعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فندفع السيئة بالحسنى وبالكلمة الطيبة ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا من الزوج أو من الزوجة، الطرف اللي شادد الثاني يرخي ويحاول يعني يقرب المسافات ما استطاع إلى ذلك سبيلا. كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد بعد قول الله ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قال صلى الله عليه وسلم وخيرهما أي في المتخاصمين الذي يبدأ بالسلام، فخير الناس إذا وجدت إشكالية اللي بيبدأ بالسلام هو الأفضل عند الله، وإحنا بننظر للأفضل عند الله سبحانه وتعالى، فبنأخذ بأسباب الصلح ما استطعنا. فإذا أخذ الزوج أو أخذت الزوجة بأسباب الصلح والطرف الثاني كان لسه يعني عنده إشكالية أو لسه غضبان، فلك أن تنتظري فترة وليس عليك إثم إلى أن يهدأ ونعاود أو برة أخرى من أجل الله سبحانه وتعالى نجد الخير العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه نصيحتي في هذا الباب بارك الله فيه. لكن عموما إذا حاول الإنسان كحكم فقهي أنه يصلح مع أحد متخاصم معه وحاول معه مرة والثانية وهو لم يوافق فقد أدى ما عليه إلى الله ولا حرج عليه بارك الله فيه. هذا خلاصة هذا. كان عندنا أيضا زوجها يريد أن يعدد اللي هي مريضة فهي قالت له عدد. أراد أن يتزوج امرأة جارته فهي قالت له أو طلبت منه ألا يتزوج من جارتها عشان يعني إما غيرة أو تنكسر أمامها إلى غير ذلك. لكن إذا طلبت هذا ليس عليك إثم، إذا طلبت هذا ليس عليك إثم، لكن الأمر أولا وآخرا راجع إليه في هذا الباب، لأنه هو المفروض يبحث عن ذات الدين والخلق لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا وجد من صاحبة الدين فعندئذ لم يجدها إلا في القريبة أو في الجارة الموجودة وجدها صاحبة ديانة فعندئذ لا يتركها. أما إذا كان هناك أكثر من واحدة صاحبة دين فعندئذ وانت طلبت منه ذلك فإذا استجاب لذلك مراعاة لخاطرك فهذا الأولى، سيما وانت تقبلت هذا بصدر رحب فهذا الأولى به. وعموما أنصحه أن يجبر بخاطر زوجته الأولى وأن يبحث عن امرأة لا يعني لا تحدث معها إشكالية أو لا تثير ضغينتها، وإن شاء الله يجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن نصيحتي لك أن تطلبي منه ولا تحدثي المشاكل، فإذا قدر الله له الاستجابة فهذا الأفضل في حقه، إن لم يستجب فأنت تعاملي بالحسنى بارك الله فيك. هذا خلاصة ما يقال. معنا الأخ سيد كان بيقول لا يستطيع الصوم الإنسان وأعطى صيام عن 30 مسكين، يعني ما فيش إشكالية أبدا في هذا، إن هو خرج يعني أطعام في شنطة 30 شنطة يجوز بارك الله فيك وليس عليك حرج من هذا الباب بارك الله فيك. طيب كان عندنا سؤال تاني سريعا الوقت أزف. اضطر يأخذ قرض ربوي، بنقول لك الأصل في القروض الحرام ولا تعد إلى مثلها مرة أخرى إلا إذا كان الإنسان مضطر وعليه ضرر حقيقي كما ذكر، فقد قال الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. كان نصحت أنك تسأل قبل ما تاخد القرض مش بعد ما تاخد. عموما تب إلى الله وأحسن واعزم على عدم العودة تجد خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى، وليس عليك شيء تفعله الآن. بالنسبة لسؤال الأخت ميرفت، إن هي حلمت بأكثر من مرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأنبياء، فقيل لها لو ما سميتش محمد تأثمي؟ لا تأثمي، طبعا اسم محمد خير وبركة وكذلك خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، فإن فعلت فأنت مأجورة وإن لم تفعلي فليس عليك إثم بارك الله فيك، فيباح لك أن تسمي بما شئت، والحلم لا ينبني عليه أو الرؤية مثل هذه الأحلام لا ينبني عليها حكم بارك الله فيك، فلو سميت غيره ما عليكيش اسم. كذلك معاش والدتها بتتصرف في بعضه، إذا كان برضا الوالدة يجوز، إذا لم يكن فلا يجوز. كان عندنا كذلك الأخ علاء في وسوسة في مسألة الهوى والضلال، أقول لك علاج الوسوسة ألا تستجيب إليها وقل آمنت بالله على مراد الله سبحانه وتعالى ومنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تستجب واستعن بالله والدعاء تجد خيرا عظيما، ولا تسترسل في التفكير إن شاء الله يذهب ما بك بإذن الله سبحانه وتعالى مع كثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى. الأخت أمة الله بتسأل عن حكم إمامة العاصي، أو الإنسان الذي لا يحسن القراءة صلاته لنفسه تصح به صلاته لغيره. فإذا كان هو صلى بك أو بابنتك الصلاة اللي صليتيها وراه صلاة صحيحة، حسني أنت القراءة خلفه والصلاة صحيحة. لكن إذا أنت مش مطالبة بصلاة الجماعة طالما هو مش محسن للقراءة وصلاتك في بيتك لك الأجر، لكن تصلي أنت بابنتك وتصلي معها هكذا، إذا كان هو يزعل وهيصلي بيكم فصلاتك صحيحة، وخلي أنت النوافل مع نفسك معاها. وكذلك لو أنت صليتي معاه بنية السنة وبعدين صليتي تاني أنت كذلك مأجورة بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن عموما الصلاة بنتك صحيحة، والإنسان اللي لا يحسن القراءة أو كذلك العاصي صلاته لنفسه تصح به صلاته لغيره. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه تصح الصلاة خلف كل بر وفاسق، وإن كان لا يتحرى الصلاة وراء الفاسق لكن الصلاة صحيحة. وكونه هو لا يحسن إلا ذلك فالصلاة صحيحة، لكن لا نكسر، نحاول ما استطعنا نصلحنا مع نفسنا بارك الله فيك، لكن صلاة بنتك وصلاة صلاتها خلفه صحيحة. كذلك نزل عليهم مطر من السطح وشك أن يكون في بعض رواسب، فصلاتك صحيحة وليس عليك شيء أنك صليت في وجود هذا المطر. كان عندنا آخر سؤال ورد من الأخت أم سيف، كانت بتسأل عن حكم الرجل الذي يترك النفقة على أولاده آثم بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذه حقوق عباد إن لم يؤديها في حياته ستؤخذ منه حسنات في الآخرة، فإذا فنيت حسناته ستؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه فيطرح في النار والعياذ بالله، لأن حقوق العباد أمرها ليس بالهين، وده حق واجب. نفقة الرجل على زوجته وعلى أبنائه نفقة واجبة، فيأثم لذلك، فعليه أن يتوب ويعلم خطورة ذلك وأن هذا واجب عليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته، أي وسعه الإثم ذلك الإنسان الذي أعطاه الله عز وجل، رزقه الله زوجة وأبناء ثم حبس عنهم القوت وحبس عنهم العطاء وهم في رقبته، فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعلم خطورة ذلك. كان لها سؤال آخر. نعم، كانت بتسأل تصلي صلاة 11 ركعة وبتترك التراويح أحيانا، كونك بتصليها 11 ركعة هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن صلاة القيام اللي كان مواظب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، 8 ركعات قيام وثلاث ركعات وتر في رمضان وفي غير رمضان، يصلي أربعا لا تسألي عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسألي عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث، فهذا هدي النبي. لكن كونك بتترك القيام أحيانا هو وإن كان القيام سنة ما هوش إثم، لكن فاتك فضل عظيم، وهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاللي فاته جزء من قيام يوم من قيام رمضان ما يجيش يبطل، لا يرجع يعاود ويري الله من نفسه خيرا ويصلي وما يحرمش نفسه من الأجر. كل ليلة فيها فرصة للعتق من النيران، والعتق ده بيجي للعامل، للي بيصلي، للي بيتوب، للي مقبل على الله، فما نحرمش رب نفسنا أبدا من فرصة العتق من النيران اللي موجودة كل ليلة، ومن أسبابها إن احنا نقبل على العبادة وعلى الصلاة. بارك الله فيكم أحبتي، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة، هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله من أن أذكركم به وأنساه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل ف فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.